وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع سورتي الهمزة والفيل نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليهما أولا قبل البدء في التفسير، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الهمزة استفتحت بالوعيد لصنفين من الناس، الذين يلمزون الناس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والويل الذي استفتحت به السورة قيل أنه واد في جهنم تستغيث جهنم بالله عز وجل من شدة حره والعياذ بالله، وقيل كلمة ويل كلمة تقال للزجر والوعيد والتهديد. ويل لكل همزة لمزة. اختلف في الهمزة اللمزة، هل هما بمعنى واحد أم مختلفان؟ فقيل إنهما بمعنى واحد، والمراد بالهمز واللمز عيب الناس، عيب الناس. وقيل يفرق بينهما أن الهمز ما كان في الغيبة، أن تعيب إنسانا في غيابه بلسانك، أن تذكر إنسانا بما يكره في غيابه للغيبة، اللمز الغيبة، والهمزة الغيبة، واللمز أن تذكره أو تعيبه في حضوره، تعيب في حضوره إما بالإشارة بالعين أو باليد أو باللسان أو بغير ذلك. على كل حال المراد بالهمز واللمز عيب الناس، وهذا من صفات المنافقين، كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وهو أيضا من صفات الكفرة الفجرة، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. فالهمز واللمز من صفات الكفرة الفجرة من المشركين والمنافقين، لو لم ينهى الله تبارك وتعالى عنه لكان العقل يقتضي اجتنابه، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان اللمز من صفات الكفر الفجرة فلا يجوز للمؤمن أن يتشبه به، فكيف وقد نهانا الله تعالى عنه؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. فالهمز واللمز من صفات الكفرة الفجرة، وهو من موجبات النار، فهو إذن من الكبائر، فهو إذن من ويل لكل همزة لمزة، على التفسير بأنه الويل واد في جهنم، إذن الهمز واللمز من الكبائر، لأن الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فالله تعالى توعد الهمز اللمزة بالويل، فالهمز واللمز والعيب والسخرية من الآخرين هذه من الكبائر المهلكة التي يجب على من أراد النجاة أن يجتنبها. ويكفيكم في التحذير ما سبق قريبا في الدروس في كتاب الأدب، حفظ اللسان والشتم إلى آخره، فلا نجاة لك إلا بالصمت، من صمت نجا. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. فدائما كثرة المال تطغي، كثرة المال تجعل صاحب المال يرفع نفسه إلى الثريا فينظر من هناك إلى الناس وهم تحت الثرى وليس فوق الثرى. فالهمزة اللمزة جمع مالا وانشغل بعددي صباحا ومساء فرأى أنه أكثر من الناس مالا فهو إذن أعز منهم وأكبر وأعظم جاها، فاحتقرهم وهمزهم ولمزهم. كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رأى واستغنى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ليه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الذي جمع مالا وعدده، وقد ظن المسكين أن ماله سيدفع عنه الموت، يحسب أن ماله أخلده، وإن ذكر بالموت والبعث يوما غلب على ظنه أن الآخرة خير له من الأولى، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا خلده، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذن المال كثرته تطغي وتلهي عن ذكر الله، وتجعل ذا المال يتكبر على الناس ويزدريهم ويحتقرهم. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلا لينبذن، النبذ هو الايه؟ الرمي والطرح. لينبذن ليلقين، يرمى فين؟ لينبذن في الحطمة، طبقة من طبقات جهنم، سميت بالحطمة لأنها يحطم بعضها بعضا. لينبذن في الحطمة. ثم عظم الله شأنها مرتين بالسؤال وبالإضافة إليه عز وجل، قال وما أدراك ما الحطمة، فالسؤال لتفخيم شأنها وتعظيم هولها وما أدراك ما الحطمة، ثم عظم شأنها بالإضافة إليه قال وما أدراك ما الحطمة، ما هي؟ قال نار الله، نار الله، فأضاف النار إليه ليدل على شدتها وعظمتها والعياذ بالله. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، أوقد عليها منذ خلقت، أوقد عليها منذ خلقت إلى يوم الساعة، فكم تكون حرارتها؟ إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة القلوب، الأفئدة القلوب يعني والعياذ بالله، تأكل أجسامهم حتى تنتهي إلى إيه؟ إلى قلوبهم، ومع ذلك لا يموتون، تأكل النار أجسادهم حتى تنتهي إلى قلوبهم ومع ذلك إيه؟ لا يموتون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها
ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة. والعياذ بالله، الحبس المؤبد، إنسان إذا حبس عليه بالحبس المؤبد يعني مدى الحياة ظل محبوس، هذه ما هي حياة. ولو كان بيأكل وبيشرب وأحيانا ممكن يلعب ويمارس رياضة، لكن محبوس، محبوس، ما هذه مش حياة. فكيف المحبوس في نار جهنم التي تطلع على الأفئدة؟ إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، بخلاف الجنة مفتحة لهم الايه؟ الأبواب. لأن فتح الأبواب دليل الأمن والايه؟ والأمان، دليل الأمن والأمان. الباب مفتح، الأبواب مفتحة، دليل الأمن والأمان، مش خايفين من حاجة، مش هيخافوا من ايه؟ مش خايفين من حاجة. لكن إغلاق أبواب السجون على المساجين هذا فيه قطع للآمال والرجاء. لما يغلق عليه الباب خلاص، يمكن الباب مفتوح، يمكن بيفكر يأمل أنه يخرج أو حد يدخل عليه بخير أو حاجة، لكن إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، قطعا لآمالهم وقطعا لطمعهم ورجائهم في الخروج، ومغلقة بإيه؟ في عمد ممددة، في عمد ممددة. كان زمان أكثر الدكاكين والمحلات الأبواب بالخشب، وكنا نرى صاحب المحل بدل ما يحط القفل كده في العروة وخلاص، لا، بيجيب كده عمود طويل من الحديد ويثبته في ناحية، وبعدين الناحية التانية العروة يحط الإيه؟ القفل. يمكن بعض المحلات لغاية الآن تستعملها. النار مغلقة في عمد ممددة. أي معنى العمد الممددة؟ ممكن حضرتك لما تعمل مقاس العمود ممكن يجي لي إيه؟ سنتي أو سنتين ما يركبش، لا دي إيه؟ ممددة حتى لا تقصر عن الإيه؟ عن الباب. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، والعياذ بالله. فلما تسمع هذا الوعيد للهمزة اللمزة، ما عادش فيه مجال بقى للسانك تكلم في فلان وعلان بقى. أمسك عليك هذا عشان تنجو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. النبي عليه الصلاة والسلام في أي عام ولد؟ في عام الإيه؟ الفيل. العرب ما كانش عندهم كده يوم وشهر وسنة بيأرخوا زي ما احنا بنأرخ دلوقتي، كانوا يؤرخون الأعوام بأعظم حادثة وقعت في العام. العام ده حصل فيه إيه؟ يبدأ عام كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. أي الفيل ده؟ ها؟ نقول التفسير الموجز لكلمات الصورة وبعد نقرأ التفصيل إن شاء الله. ألم ترى يا نبينا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في العام الذي ولدت فيه؟ وكان فعل الله تبارك وتعالى بأصحاب الفيل إرهاصا وتقدمة لبعثتك. لأن أصحاب الفيل كانوا نصارى، وقريش كفار يعبدون الإيه؟ الأصنام. فأي الفريقين أفضل؟ النصارى، النصارى أفضل من عباد الإيه؟ الأوثان. طيب ربنا نصر أهل البيت الحرام وهم كفار مشركون على النصارى، أصحاب دين وأصحاب نبوة وأصحاب كتاب. كأن الله تعالى يقول لأهل البيت الحرام: إن الله لم ينصركم على أصحاب الفيل لخيريتكم أنتم ولكن لمن سيبعث فيكم من أنبياء ورسلي تكرمة له تكرمة له. ألم تر يا نبينا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد بمعنى المكر، يعني كل عدو يكيد لإيه؟ لعدوه، يعني يمكر به ويدبر له كيف يضره وكيف يؤذيه وكيف يوصل إليه ما يكره. فجعل الله تعالى كيد أصحاب الفيل في تضليل، يعني ما أغنى عنهم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما قال ذروني أقتل موسى، ربنا قال وما كيده في الكافرين إلا في إيه؟ في ضلال، لا ينفعهم شيئا ولا يضر إيه؟ المؤمنين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات وأفواج فوج بعد فوج ترميهم بحجارة من سجيل من طين يابس كالحجارة الصلبة، فجعلهم أصحاب الفيل كعصف مأكول. هذه من كنايات القرآن الكريم، من الألفاظ التي تؤدي المقصود مع كل أدب. فجعلهم كعصف مأكول، إيه معنى العصف المأكول؟ أعزك الله، البهيمة لما تأكل الأكل بيخرج من إيه؟ بيخرج منها، كما يخرج الطعام من بطن الإنسان. الذي يخرج من البهيمة من فضلات الطعام هذا هو العصف المأكول. وبعدين بعد مرور الأيام يومين ثلاثة تلاقي هذا الشيء يبس وإيه؟ وجف، أي شيء يدوسه لا يبقي له إيه؟ أثرا. فجعل أصحاب الفيل كعصف إيه؟ كعصف مأكول. هذا هو تحليل ألفاظ السورة. فلنستمع إلى التفاصيل لهذه الواقعة، واقعة الفيل، كما ذكرها ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. قال رحمه الله: كان على اليمن من قبل ملك الحبشة النجاشي، كان على اليمن أمير، اليمن كانت تتبع للإيه؟ للحبشة. فكان للنجاشي وملك الحبشة أمير على اليمن يقال له أرياط، يقال له أرياط، أرياط كان أمير النجاشي على الحبشة. وكان مع أرياط في الجنود رجل آخر يقال له أبرهة، أبرهة. فأبرهة نازع الأمير الملك، عايز ياخد منه الإيه؟ الولاية. فأفسد الجيش على أرياط، فبقى مع أرياط مجموعة من الجيش ومع أبرهة إيه؟ مجموعة، وتوعدوا على الحرب. وكان أبرهة عنده دهاء، فقال أرياط: ليش يعني نلتقي بالجيش وتقتل أتباعك وأقتل أتباعي؟ ما تيجي تقابلنا أنا وإنت كده، نتقابلوا بالسيوف، واللي يموت يبقى هو راح، واللي يحيا يبقى إيه؟ ينفرد بالإيه؟ بالملك. فقالوا فكرة: نحقن الدماء ونلتقي أنا وإنت. فقتل أبرهة أرياط، وقتل أبرهة إيه؟ أرياط، واستفرد بملك إيه؟ اليمن. فغضب النجاشي عليه، فغضب النجاشي عليه: إزاي تخرج على أميري وتقتله؟ فأراد أبرهة أن يسترضي الملك، فبنى كنيسة له في اليمن مكافأة للملك، وقال له: أنا إيه؟ سأصرف لك العرب عن حجهم بيتهم إلى هذه الكنيسة. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواعا من السخرية، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة، كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها أصابته الجن بسوء، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين كعيب وامرأته، وكان طول كل منهما 60 ذراعا. فتركها أهل اليمن على حالها، فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس، فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضوها حجرا حجرا، ودرس أثرها إلى يومنا هذا. يبقى أبرهة لما مات ظلت الكنيسة اللي بناها أهل اليمن خايفين يقربوا إليه، اللي كان مبنية على صنمين، فكانت الشياطين اللي يقرب من الكنيسة يصيبوها، يقول لا لا ما حد يجميه، زي ما تلاقي دلوقتي ما قام كده يطلع على السكة في الطريق العام، طب عايزين نبنوا السكة عايزين نشقوا طريق، يقولوا خلاص الطريق ياخذ يمين او شمال وبلاش نيجي جهة المقام، الكل خايف يجي جهة المقام، فيجي واحد من اهل التوحيد المصلحة العامة اهم، نهد المقام ده، فإذا التوحيد يبني ويهده ولا يخاف الا الله. فكذلك لما جاء السفاح أول خلفاء بن عباس سمع بالكنيسة، بعث إليها رجالا من أهل العزم والحزم فهدوها. قال ابن إسحاق: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي إن أنا بنيت لك كنيسة حلوة وكذا وكذا، غضب رجل من النسأة من كنانة، من النسأة اللي هم الجماعة اللي كانوا يحلون عاما ويحرمون عاما، غضب على ما فعل أبرهة، فخرج حتى أتى تلك الكنيسة فقعد فيها، قعد يعني قضى حاجته من بول وغائط داخل الكنيسة حيث لا يراه أحد، ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر أبرهة بذلك، الحق واحد عمل كذا وكذا في الكنيسة، فقيل له قال: من صنع هذا؟ قيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العرب مكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء فقعد فيها، أي أنه ليس لذلك بأهل، يعني الكنيسة اللي أنت عايز الناس يحجوا لها دي هي تبقى تبقى مرحاض مش مكان الناس تحجه. فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، أدي السبب خروج أبرهة عشان يهدم الكعبة. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجاب من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدم وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، ثم عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ إلى أبرهة. أبرهة غلب هذه هؤلاء العرب اللي طلعوا يصدوه، وأخذ كبيرهم الذي خرج ليصده إلى أبرهة، فأراد أبرهة قتله، فقال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من القتل. فتركه وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم، وهما شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزم أبرهة وأخذه له أيضا أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب ابن مالك في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك إنما نحن عبيدك. يبقى الجماعة الأولين حاولوا يحاربوا بس هزموا، الجماعة بأهل ثقيف خرجوا ما وخذوا الدرس بقى من اللي فات واللي قبلهم هزموا، فخرجوا على طول يدينون بالسمع والطاعة: إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس لك عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا، كان فيه في ثقيف في الطائف الصنم بيعبدوه وله بيت حواليه، قالوا البيت بتاعنا مش البيت اللي انت جاي تهدمه، فعشان كده احنا ملناش علاقة بك، ونحن نبعث معك من يدلك على البيت الذي أردته. قال ابن إسحاق: والبيت هو بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس خارج مكة، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم أو يرجم الناس بالمغمس. قال ابن إسحاق: فلما نزل أبرهة بالمغمس أن بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خير له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال التهام من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك العرب بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم، ثم قل له إن الملك يقول: إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لي دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فدخل حناطة مكة وسأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب ابن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفء عنده. قال له حناطة: فانطلق معي إليه، قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نفر وكان صديقا له، حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ذو نفر: ما عندي غناء، رجل أسير بيد ملك ينتظر أن يقتله غدا أو غدوا أو عشية، يعمل لك إيه؟ أنا أقدر أعمل لك إيه يعني؟ قال: ما عندي غناء، فأرسل إليه وأوصيك به، يعني إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي، بيقول له أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة، بس السائق السائس بتاع الفيل صاحبي، فأنا أبعت لك للسائس يقدر يعمل لك حاجة، يخدمك على حاجة. فأرسل إليه وأوصاه به وأعظم عليه، وسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال عبد المطلب: هذا كفاية، قال اللي انت عرضته ده يكفيني. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة، يطعم الناس بالسهم والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفاه عنده بما استطعت. قال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليه، هو صاحب عين مكة، وهو الذي يطعم الناس بالسهم والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. فأذن له أبرهة، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه. فجلس، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلس معه عليه إلى جانبه، أجلس معه إلى جانبه، وعجب شكله منظره فاحترمه، بس ما يعني ما حبش يطلعه فوق جنب السرير، يعني يرفعه المنزلة جودية، فنزل هو قاعد وقاعد معاه البساط. فأنزل أبرهة أو فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. وعشان كده بقول لك طول ما انت ساكت انت ايه محترم، فخليك ساكت على طول يا هبك الناس، خليك ساكت ما تكلمش، شاهد ما تتكلم بتضيع نفسك خالص. فأبرهة لما شاف عبد المطلب يعني أجله وأعظمه نزله عن السرير وقعد تحت مع الأرض، وبعدين بيقول له انت عايز ايه؟ قال: مش عايز حاجة، انا جاي الجمال بتاعتي خدتها ترجح. فيعني أبرهة استغرب، يعني واحد صاحب بيت وانا جاي اهدمه، يسيب البيت انا جاي اهدمه كريم في جمال؟ فقال لا أبرهة، فقال المترجم لعبد المطلب ذلك، قال: أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بينها بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لأهدمها لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، غرور غرور، ما كان ليمتنع البيت مني. فرد عبد المطلب إبلا، قال: أنت وذاك، خلاص اتفضل اللي تقدر تعمله اعمله. فرجع الجمال لعبد المطلب. قال ابن إسحاق: ويقال أنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر ابن نفاثة ابن عدي سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم ذلك. يقول ابن إسحاق: فالله أعلم أكان ذلك أم لا. فلما انصرفوا عنه، لما خد عبد المطلب بقى الإبل ومشى، انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الجبال. اطلعوا بقى الجبال وسيبوا مكة لإيه؟ لأبرهة، وننظر ماذا يفعل رب البيت به. فلما خرجوا قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب هو آخذ بحلقة البيت: لا هم، بمعنى اللهم، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم قبلتنا فأمر ما بدالك. إحنا ما نقدرش ندافع، ده بيت أبي ودافع عنه. قال ابن هشام: هذا ما صح عنه. وقال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبى جيشه، وكان اسم الفيل محمودا. البهيم كانت تسمى زي حمار الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عفير، على حمير حديث معاذ: كنت رديفا على حمار يقال عفير. فكانوا العرب يسموا البهائم، فكان الفيل اسمه محمود. فقال السيس بقى اللي هو ذو نفر والصاب عبد المطلب، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفير بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال: إبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. ارجع محمود، تروح فين يا محمود؟ إنك في أرض في بلد الله الحرام، ارجع حيث أتيت. وترك أذنه فبرك الفيل، سقط على الأرض. قال: وليس من شأن الفيل أن تبرك. الفيل ما بيبركش زي الجمل، لكن هو وقع سقط على الأرض. وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. وأرسل الله ووجهه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، كل ما يوجهه لأي جهة غير الكعبة يجري. فلما هو بيجري رجعوا تاني إلى الكعبة فبارك أيضا. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجرا في منقاره وحجران في رجليه. الحجر أمثال الحمص والعدس، ومع ذلك لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا يبتدرون الطريق التي منها جاءوا، ولكن كما قيل: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب. الأبرهة سمي الأشرم ليه؟ لأن الريال أو الرياط لما ضربه شرم أنفه أو فمه، فكان سمي الأشرم. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. فأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أمولة أمولة، كلما سقطت أمولة اتبعتها مدة ثم قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه والعياذ بالله. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعدد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ والسؤال للتقرير من استفهام، ألم يجعل كيدهم في قد جعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان هذا إرصادا إرهاصا وتقدمة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته رحمة للعالمين، امتن الله تبارك وتعالى بها على الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أمر الله المؤمنين أن يشكروه على هذه النعمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله في الأولى والآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان.